أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تنبيهان يرتبطان ببعض ما ذكرناه في الدرس السابق. التنبيه الأول هو أن ما ذكرناه في معتبرة عبيد بن زرارة من أن التفصيل في المملوك دون قبول شهادته في الأمور الحقيرة الصغيرة وعدم قبول شهادته في الأمور الكبيرة أن هذا غير عرفي. لم يكن مقصودنا بذلك هو أن الرواية ترد بذلك، لا، مو هذا المقصود. المقصود أن هذا يشكل فد علامة استفهام ونقطة ضعف، فضعف إلى ماذا؟ إلى ما في الرواية من وجوه الضعف المتقدمة، مو أكثر من هذا. الأمر الثاني، ما ذكرنا أنه يمكن الاستدلال بالآية الشريفة على اعتبار البلوغ في الشهادة. فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلان فرجل وامرأتان. قلنا أنه يمكن استدلالها على اعتبار أن الرجل لا ينطبق علينا، لا ينطبق على الصبي، لا ينطبق على الصبي وإن كان مميزا. هذا في الحقيقة الاستدلال بها لاعتبار أن الآية واردة في الإشهاد على الدين. الآية هي واردة في الإشهاد على الدين. استدلال بها يتوقف في الحقيقة على النص من الآية أنها في مقام أعطى قاعدة كلية في باب الإشهاد. أعطى قاعدة كلية في باب الإشهاد، فهمنا أن الآية في هذا المقام، في مقام إعطاء قاعدة كلية في باب الإشهاد، وتشترط في الشاهد أن يكون رجلا الذي لا يشمل ماذا؟ لا يشمل غير البالغ. حينئذ يمكن الاستدلال بها على اعتبار الشهادة، على اعتبار البلوغ في الشهادة مطلقا. وأما إذا لم نفهم منها ذلك، لسنا نفهمها أنها في مقام إعطاء قاعدة كلية في مقام الإشهاد، وليس ذلك مرتبطا بماذا؟ بخصوص الشهادة على الدين، فحينئذ يصعب الاستدلال بها في محل الكلام. نأتي إلى ما انتهينا إليه وهو الاستثناء الثالث. الاستثناء الثالث هو قبول شهادة غير البالغ، شهادة الصبيان فيما بينهم إذا لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهلهم. وقلنا أن الذي يدل على ذلك هو رواية معتبرة طلحة بن زيد، أو موثقة بالأحرى طلحة بن زيد، لأن طلحة بن زيد عامي لكنه منصوص على وثاقته. وقلنا أن الرواية، هذه الرواية مطلقة تشمل القتل وغيره، كل ما يستدون به بشرطين: أن يكون واقعا فيما بينهم، والثاني أن لا يتفرقوا ولو بذهابهم إلى بيوتهم إلى أهلهم. لا يتفرقوا، يشهدون في مكان الاجتماع من دون فرض أن يكون شهادة على القتل أو شهادة على ماذا؟ على غير القتل. فهي مطلقة تشمل الشهادة على القتل وعلى غيره، لكن بهذين الشرطين. هذا مثال هذه الرواية، نقف عند هذا الحد لأن تكمل التأكيد في الاستثناء الرابع. الاستثناء الرابع هو قبول شهادة الطبيب في القتل. دلت بعض الروايات على أن شهادة الصبيان تقبل في ماذا؟ في القتل. وهناك روايتان تدلان على ذلك. الرواية الأولى هي صحيح الجميل، اللي هي الحديث الأول في الباب الثاني والعشرون من أبواب الشهادات. قال سند الرواية محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام تجوز شهادة الصبيان؟ قال نعم في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه رواية صريحة في قبول شهادة الصبيان في ماذا؟ في القتل بهذا الشرط، يعني يؤخذ بأول شنو؟ بأول كلامهم لا بالثاني من كلامهم. الرواية الأخرى هي رواية محمد بن حمران لحديث الثاني في نفس الباب ليرويه أيضا الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الصبي فقال لا إلا في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني. فقادهما واحد كما هو واضح. هذه الرواية الثانية عبروا عنها مستحيحة في كتب الاستدلال، عبروا عن هذه الرواية كالرواية الأولى لأنها صحيحة. قد يستشكل في صحة هذه الرواية باعتبار الثانية، باعتبار محمد بن حمران نفسه، بدعوى أن محمد بن حمران مشترك بين الثقة وغيره، أو لنقل بين من نص على وثاقته وبين من لم ينق على وثاقته، فيكون مشتركا وقاعدة في ذلك الاشتراك إذا لم يكن هناك تمييز، إذا لم نتمكن من تمييز أن الواقع في سند هذه الرواية هو الثقة، وقاعدة تبتغي ماذا؟ التوقف في هذه الرواية وعدم الحكم بماذا؟ بصحتها، لأننا نحتمل أن الراوي هو ماذا؟ هو الشخص الذي لم تثبت وثاقته. الذي يفهم من كلماتهم كلمات الرجاليين في هذا العنوان هو وجود أشخاص ثلاثة كلهم يسمون بماذا؟ بمحمد بن حمران. الأول هو محمد بن حمران النهدي، هذا الرجل عنونه النجاشي وقال أنه ثقة، أبو جعفر ثقة، لهذا العنوان عنوان محمد بن حمران النهدي، أبو جعفر ثقة كوفي العصر، نزل جرجرايا منطقة قالوا بين واسط وبين بغداد من الشرق، روى عن أبي عبد الله عليه السلام طبق سيرا هو من أصحاب الإمام الصادق أو من طبقة أصحاب الإمام الصادق، روى عن أبي عبد الله عليه السلام له كتاب وذكر طريقة إلى الكتاب، قال ولهذا الكتاب رواة كثيرة، يعني ليس كتابا كذا، لا له رواة كثيرون رووا هذا الكتاب. والنجاشي لم يذكر في هذا العنوان غير النهدي الذي وثقه، غير هذا لم يذكر النجاشي. نعم البرقي في رجاله ذكر محمد بن حمران وقال مولى بني نهد كوفي لم يترك من ذلك مولى بني نهد الكوفي، ظاهر انه هو نفس هذا الشخص اللي هو النادي. عنوان الثاني هو محمد بن حمران بن عائن، هو من هاي العائلة المعروفة. هذا الرجل محمد بن حمران بن عائن الشيخ الطوسي ذكره في رجاله في أصحاب الصادق عليه السلام، وقال مولى بني شيبان، وذكره في الفهرس الشيخ الطوسي، وقال له كتاب، ثم ذكر طريقه إلى كتابه، وفيه أن ابن أبي عمير هو الذي يروي عنه، ابن أبي عمير وابن أبي نجران جميعا عن محمد بن عمران بن أعين. كما أن البرقي أيضا ذكر هذا في أصحاب الصادق، وقال مولى بني شيبان. في رسالة أبي غالب الزرار المعروفة اللي كتبها لكي يذكر فيه رجال هذه الأسرة الجليلة المعروفة، ذكر أبو غالب الزراري، ذكر أباه وعمه أو بعض أعمامه. بعد ذلك قال ولقي بعض إخوتهم وجماعة من أولادهم مثل حمزة بن حمران وعبيد بن زرارة ومحمد بن حمران وغيرهم أبا عبد الله عليه السلام ورووا عنه. فهذا أيضا واضح أنه ناظر محمد بن حمران من ابن منه بن عين بروه هذه الأسرة. هذا الثاني، هذا إلى هنا ليس فيه توثيق، لم ينص للشيخ الطوسي عندما ذكره لا في الفهرس ولا في الرجال على وثاقته، ولا البرقي لم ينص على وثاقته، ولا يفهم من كلام أبو غالب الزراري يعني لم ينص أيضا لم يذكر وثاقته، فقد قال هو روى عن أبي عبد الله عليه السلام. الثالث هو محمد بن حمران مولى بني ساهر، مولى بني ساهر ذكره الشيخ في رجاله قائلا محمد بن حمران مولى بني ساهر كوفي وليس بابن أعيان. الشيخ ذكر محمد بن حمران بن أعيان قلت اشتبه هذا ليس ذاك على شخص غيره. هذا أيضا لم ينص على وثاقته بل هو مجهول مو واضح منه. الثاني أيضا لم ينص على وثاقته كما ذكرنا. الأمر في الحقيقة يدور بين الأول والثاني، الثالث مجهول مهمل يعني لم يذكر في ماذا في كتب الرجال، وإنما انفرد الشيخ بذكره بهذا الشكل. لو كان الثاني ثقة الأمر يهون، يمكن بقل السابق على كل التقدير، سواء كان النهدي الموثق أو كان ابن أعين الذي لن ينط على وثاقة الذي هو ابن أعين بعد افتراض أنه ثقة، حينئذ الاشتراك لا يمنع من العمل بهذا بهذه الرواية. لكن الثاني كما علمت لم ينط على وثاقته، وهو يشترك في الطبق، وهما يشتركان في ماذا في الطبق، كل منهما من أصحاب الإمام الصادق ورووا عن الإمام الصادق عليه السلام، وكل منهما يروي عنهما ابن أبي عمير كما ذكرنا في الرواية. ومن هنا قد يستدل على وثاقة الثاني برواية ابن أبي عمير عنه، فيقال بأن الظاهر من كلام الشيخ في التهرس ومن الطريق الذي ذكره إلى كتاب محمد بن حمران ابن أعين اللي هو الثاني أن ابن أبي عمير يروي عنه، يعني كما قلنا في طريقة ذكر ابن أبي عمير وابن أبي نجران جميعا عن من؟ عن محمد بن حمران ابن أعين، يعني فيثبت رواية ابن أبي عمير عنه. وإذا اكتفينا برواية ابن أبي عمير عن شخص في توثيقه، إذن هذا كافي في ماذا؟ في توثيقه. قد يفعل هذا. لكن المشكلة أن الطريق الذي ذكره الشيخ في التهريب إلى محمد بن حمران والذي وقع فيه ابن أبي عمير وروى فيه عن محمد بن حمران هذا الطريق ضعيف ليس تام سندان، لأن فيه أبو المفضل الشيباني اللي نص الشيخ الطوسي على ضعفه، وفيه ابن بطة محمد بن جعفر المعدد اللي نقل النجاشي ضعيفا عن ابن الوليد رجل الجليل محمد بن الحسن ابن الوليد نجاشي في كتابه نقل عن ابن الوليد ان هذا الرجل محمد بن جعفر المؤدب الملقب بابن بطة هذا ضعيف. وقال النجاشي عنه، هو النجاشي نفسه قال عنه هاي العبارات يتساهل في الحديث يعلق الاسانيد بالاجازات، وفي فهرستي ما رواه غلط كثير. في فهرست ما رواه هذا الرجل محمد بن جعفر المعدد غلط كثير. محمد بن حسن ضعفه من الوليد النجاشي أيضا هاي عبارة يتساهل في الأحاديث يخلط في الأحاديث إلى آخره. ما ممكن الاعتماد على الطريق اللي ذكر الشيخ الفهرست لوجود هذين الشخصين فيه، أبو المفضل وماذا وابن بطة. ومن هنا هذا الطريق لتوثيق محمد بن حمران بن عاين غير تام، باعتبار رواية ابن أبي عمر عنه لا لم يثبت رواية ابن أبي عمر عنه باعتبار ما ذكره الشيخ الفهرست. الوحيد الزهراني قدس الله نفسه في تعليقته حتى ما في منتهى المقال استدل على وثاقة محمد بن حمران ابن أعيان لما ورد في أماج الصدوق المجلس الثاني في أماج الصدوق، هناك في ضمن الرواية قال حدثنا الشيخ الصدوق حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور رضي الله عنه قال رحمه الله الأمالي رحمه الله في الخصال، أيضا هذه العبارة موجودة في الخصال رضي الله عنه عبر عنه قال حدثنا الحسين بن محمد بن عامر عن عمه عبد الله عن عمه عبد الله بن عامر عن محمد بن ابي عمير قال حدثني جماعه من مشايخنا بينهم اذان بن عثمان وهشام بن سالم ومحمد بن حمران عن الصادق عليه السلام، وذكر الروايه اللي حدثوا بها. فكان الوحيد البغداني قدس الله نفسه يريد ان يقول انه يثبت بهذا عبارة الشيخ الصدوق في الأمالي وكذلك في الخصال، الخصال ايضا موجود في الجزء في باب الاربعة في الخصال في باب الاربعة الحديث الثالث والاربعون صفحة 218 كتب الطوان موجودة عنده، ايضا ذكر نفس هذه العبارة ويقول يثبت كأنه يقول انه يثبت بهذا ان ابن ابي عمر روى ماذا روى عن محمد بن حمران في ضمن رواية عن جماعة واحد منهم محمد بن حمران، فيقول هذا يكفي لإثبات ماذا وثاق. هذا طريق آخر أشار إليه الوحيد، لكن المشكلة أنه هذا الطريق صحيح يعني لا بأس به، الطريق اللي ذكر الصدوق، لأنه محمد بن جعفر بن محمد المسرور نحن تكلمنا عنه سابقا وأثبتنا أنه ماذا أثبتنا وثابته. حدثنا الحسين بن محمد بن عامر هذا اللي يروي عنه الشيخ الكليني في الكافي كثيرا، الحسين بن محمد اللي هو الأشعري المنصوص على وثاقته، عن عمه عبد الله بن عامر هذا واضح أنه من الثقات المعروفين، عن محمد بن أبي عمر محمد بن عمر يقول حدثني جماعة واحد منهم محمد بن حمران، طريق ما هذه مشكلة طريق صحيح لا إشكال، لكن المشكلة تكمن لأنه كيف نعين أن محمد بن حمران الذي روى عنه في ضمن جماعة ابن أبي عمر ومحمد بن حمران بن عيان. هذا يمكن إثباته. ألا يحتمل أنه محمد بن حمران النهدي الذي نص النجاة على وثاقته وهما مشتركان في الطبقة وكل منهما من أصحاب الإمام الصادق؟ لا معين لكون محمد بن حمران في هذه العبارة الموجودة في الخصال أو في الأمال للشيخ الصدوق أن المقصود به هو محمد بن حمران بن أعين حتى نقول أن الإسلام مدفوع، لأنه على كلا التقديرين الرجل شنو ثقة نهدي لأن النجاة والثقه ابن أعين لأن هذا روى عنه ابن أبي عمر بحسب هذه العبارة، لا معين لكونه ابن أعين في مقابل النهدي. ومن هنا يظهر أنه هذا الطريق أيضا لا يتم لإثبات وثاقة محمد بن حمران ابن أعين. ومن هنا قد يستحكم الإشكال. شنو هو الإشكال؟ أن هذا العنوان محمد بن حمران الوارد في روايتنا هو مشترك بين الثقة وغيره، فحينئذ يشكل الاعتماد على هذه الرواية ولا يصح التعبير عنها بأنها شنو صحيحة. سيد الخائف رضي الله نفسه ذكر طريق لحل المشكلة ودفع الإشكال، وحاصل هذا الطريق أن نقول الشيء اللي لاحظناه في محمد بن حمران هو أنه ورد في الروايات كثيرا بالعنوان محمد بن حمران، كثير ورد في الروايات. الأجلاء أجلاء طائفة كثير من الأجلاء مثل ابن أبي عمر، علي بن أصلاب، ابن أبي نجران وغيره، وكلهم أيضا وفي الروايات وقع بلا تقييد محمد بن حمران فقط. من روى عنه الأجلاء أيضا شيء محمد بن حمران على الإطلاق من غير ماذا تقييد بالنهدي أو بماذا أو ابن أعيان. الشيخ الصدوق في المشيخة من مشيخة التهذيب ذكر طريقه إلى كل من محمد بن حمران وجبريل الدراد، حدق الطريق لهما، فالطريق مشترك لهما يعني لمحمد بن حمران وجبريل بن دراد. أيضا ما قيد ذكر على الإطلاق محمد بن حمران. طريق الشيخ الصدوق إلى محمد بن حمران وجميل بن جراد يمر بابن أبي عمر، هذا يثبت أن ابن أبي عمر يروي عن محمد بن حمران. ثم ذكر الشيخ الصدوق في المشيخة طريقين آخرين إلى محمد بن حمران بالخصوص، يعني لا يشترك فيهما جميل بن جراد. وفي هذين الطريقين أيضا يروي عنه محمد بن أبي شنو ابن أبي عمر، لكن في كل هذه الموارد محمد بن حمران مطلق لم يقيد بأنه النهدي أو ابن أعيان. هناك في هذه النقطة نقطة كلامه يقول الشيخ الصدوق في الفقيه في باب التيمم، أنا رجعت شفت موجود الرواية في باب التيمم صفحة 60 في الجزء الأول من الفقيه، يبدأ الحديث بهذا الشكل: لاحظوا وتأل محمد بن حمران النهدي وجميل بن دراج أبا عبد الله عليه السلام. في الرواية سأل محمد بن حمران النهدي وجميل بن دراج سأل الإمام الصادق عن مسألة التوت رواية التيمم. يقول اللي يستشف من هذه العبارة أن محمد بن حمران الذي ذكره الشيخ في المشيخة الشيخ صدوق في مشيخة التهذيب وذكر طريقه إليه مع جميل هو محمد بن عمران منه نهديه، ويكون ذات الطريق هو طريق لروايات من هذا القبيل. يعني تبدأ الرواية بماذا؟ بهما، يعني بمحمد بن حمران وجميل بن دراج. فإذا مراجع من محمد بن حمران المشيخ ومحمد بن حمران النهدي، واضح. هذا محمد بن حمران النهدي الواقع في هذا الطريق بيشترك ويا جميل بالطريق، روى عنه منه ابن ابي عمر، هو في نفس الطريق روى عنه ابن ابي عمر، يقول من هذا نفهم ان الذي يروي عنه ابن ابي عمر هو منه هو النهدي، ان الذي يروي عنه ابن ابي عمر هو منه هو النهدي. رأي الامر هو يقول بانه يعني غير ان يقول صار قاموس ايضا يقول، يقول الظاهر انه في اشتباه صار عندهم، هناك كتاب واحد يروي ابن ابي عمر. النجاشي يعني اعتقد بأن صاحب الكتاب هو محمد بن حمران النهدي اللي هو اعتقد، ويقول أن اعتقاده هو الصحيح. طيب هو يقول اعتقاده هو الصحيح. الشيخ الطوسي اشتبه، الشيخ الطوسي بناء أن صاحب الكتاب اللي يروي عنه ابن أبي عمير هو منه أو محمد بن عوف بن حمران إذن منه ابن أعيان، أنه هو محمد بن حمران ابن أعيان. إذن هناك كتاب واحد لمحمد بن حمران النهدي ويروي عنه ماذا؟ محمد ابن يروي عنه ابن أبي ماذا؟ ابن أبي عمير. وهذا معناه أن محمد بن حمران صاحب الكتاب هو منه هو النهدي. فعندما يطلق يراد به هذا صاحب الكتاب الذي روى عنه محمد ابن أبي عمير، ونحن لا نحتاج في توثيقه إلى رواية ابن أبي عمير عنه. لماذا؟ لأن قلنا بأن النجاشي نص ماذا على وثاقته، وهذا طريق لا بأس به لإثبات صحة الرواية، وأن المراد محمد بن حمران عندما يطلق هو ماذا؟ هو محمد بن حمران النهدي صاحب الكتاب المعروف. هذه الرواية ما يرتبط بهذه الرواية. إذن هناك روايتان تدلان على ما لا تدلان على قبول شهادة الطبيب في القتل. هاتان الروايتان مختصتان بالقتل، واضح، مختصتان بالقتل، قبول الشهادة في القتل فقط، لا شهادة على القتل، تقبل شهادة الصبيان. ويفهم منهما هذا الشرط، شنو الشرط؟ أن يأخذ بأول هنا بأول كلامهم لا بكلامهم الثاني. لكنها روايات مطلقة بلحاظ وقوع القتل فيما بينهما وعدم وقوعه فيما بينهما، ما يجب الاختصاص بأن القتل لابد أن يقع فيما بينهم، لا، حتى إذا لم يقع فيما بينهم تقبل شهادتهم شنو؟ القتل. وأيضا مطلقة من ناحية أخرى، وهي ماذا؟ وهي عدم التفرق والاجتماع. ليس مشروطا في هاتين الروايتين أن قبول شهادتهم، مشروط لماذا؟ لاجتماعهم وعدم تفرقهم حتى إلى بيت ماذا؟ بيوت أهلهم. لم يشتغل في هذا، تفرقوا أو لم يتفرقوا أو بقيوا مجتمعين تقبل شهادتهم في القتل، لكن يعقل بأول كلامهم لا بكلامهم الثاني. هذه الرواية الدليل على الاستثناء الرابع. كلامنا في المقام يتركز على هذا، أنه ما هي النسبة بين هاتين الروايتين المعتبرتين وبين الموثقة السابقة في الاستثناء الثالث، وهي شنو موثقة منه؟ موثقة بليامين الثالث، موثقة طلحة زنزان. شنو النسبة بينهما؟ هل يمكن الجمع بين الروايتين بحيث نخرج بنتيجة واحدة أن هناك استثناء واحد ما تتعدد في الاستثناء؟ استثناء ثالث واحد لشروط معينة، التخطيط بحث بشروط معينة، نقدر نجمع بينهما بذلك أو لا، أن كل منهما يثبت استثنان مستقلا أما يثبته ماذا الآخر، وما هي الشرائط المعتبرة في هذا الاستثناء. الكلام يتركز على ذلك. حينئذ نقول لأن لهم كلام طويل في هذا المقام، وكلامهم مختلف، كلمات مختلفة، اختلاف كثير جدا كبير، حتى أن الظاهر من عبارة المحقق في الشرائع أنه يعني كأنه أهمل الروايات وذهب إلى ما توافق عليه الأصحاب والتابعين. كل هذا مقدار، هذا قضية دماء، قتل، أمر خطير جدا. نحن نذهب إلى ما مضمونه، نذهب إلى ما اتفق عليه شنو الأصحاب، تأخذ القدر المتيقن مما اتفق عليه الأصحاب. بعد أن ذكر بعض كلمات الأصحاب يعني أشار إلى بعض الأقوال، اختار ماذا؟ اختار ما اتفق عليه الأصحاب. هناك كلام في كيفية علاج مثلا هذا التعارض الاشتجاعي بين هاتين الروايتين إذا كان هناك تعارض. أول مرة يذكر كلام السيد الماتن قدس الله نفسه. السيد الماتن شنو ذكر في هذا المقام؟ السيد الماتن ذكر بأن النسبة بين موثق الطلحة، واضح موثق الطلحة شنو تقول؟ موثق الطلحة تقول شنو؟ أن تقبل شهادة الصبيان شنو؟ شهادة الصبيان تقبل فيما بينهم بشرط أن لا يتفرقوا أو يرجعوا لمن إلى أهلهم، فهي مطلقة من حيث القتل وعدمه. وبين المعتبرتين صحيح الجميل ومعتبرة محمد بن حمران يقول أن النسبة بينهما هي العموم من وجه، أن النسبة بينهما هي العموم من وجه، لاعتبار أن المعتبرتين تدلان على عدم نفوذ شهادة الطبيب في غير القتل. مو صحيح لما تقبل شهادة الصبيان قال لا إلا هي في القتل، تدل على عدم نفوذ شهادة الصبيان في غير القتل مطلقا يعني شنو؟ سواء كان هذا في حال الاجتماع أو بعد شنو؟ أو بعد التفرق. فإذا المعتبرتان فيهما جهة خصوص لأنها تختص بغير القتل ولا تشمل القتل، مو فيها جهة لنشتبه، فيها جهة خصوص مو تدلان على عدم نفوذ شهادة الصديق في غير القتل، تنفذ شهادة كلامنا في دلالته على عدم النفوذ، إذن هي تختص بغير القتل ومطلقا من ناحية الاجتماع وشنو والتفرق، واضح هذا مجرد. هذا بالنسبة إلى المعتبرتين أو الصحيحتين. الموثقة تدل على قبول شهادته في حال الاجتماع سواء كان بالقتل أو ماذا أو غيره، ومطلقة من ناحية القتل لكنها مقيدة بحال شنو؟ بحال الاجتماع وعدم التفرق، فيكون كل منها مطلق من جهة ومقيد من جهة، فتكون النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، ومادة الاجتماع هي شهادة الصبي حال الاجتماع في غير القاتل، في غير القاتل في حال الاجتماع هذا شهد الجرح، فبيان فيما بينهم شهد الجرح، شهادتهم في غير القتل في حال الاجتماع المعتبرتان تدلان على ماذا؟ على عدم قبوله، تدلان على عدم قبوله، لأن المعتبرتين تدلان على عدم قبول شهادة الصبيان في غير القتل مطلقا. المعتبرتان تدلان على عدم قبول الشهادة، بينما الموثقة موثقة طلحة بن زيد تدل على ماذا؟ على اعتباره، تدل على اعتباره. فيقع التعارض بينهما بنحو العموم والخصوص من وجه. هذا الجهة تعارض بين الروايتين. هناك جهة أيضا يذكرها أيضا يقول تتعارضان فيها بنحو العموم والخصوص من وجه، يذكر هذه الجهة ثم يعالج كيفية علاج هذا التعارض فيما سيأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.